أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في أدلة الاستصحاب. قال: الدليل الرابع الأخبار. فيما تقدم قلنا ذكر المصنف عليه الرحمة مجموعة من الأدلة دليل السيرة، واضح أنه لم يتم ذلك الشكل المطلوب في مقام الاستدلال، ولا دليل العقل ولا الإجماع. الآن عمدة الاستدلال كما قلنا بالأمس الأخبار. بدأنا بصيحة زرارة الأولى، والتي قلنا هي مضمرة فقط من باب الفائدة، لأن عندنا الآن مناقشات. قلنا نقرأ الرواية، قرأناها من بالأمس يعني. قال: صحيحة زرارة الأولى، قلنا مضمرة هذا الإضمار لا يضرها بشيء كما وضحنا بالأمس. قال زرارة: قلت له، يعني للإمام، وقلنا الرواية حسب بعض الأعلام الإمام الباقر عليه السلام، قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، أو حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. قلنا في هذه الرواية أبحاث ثلاثة. أولا، في فقه هذه الرواية وطرحنا سؤالين. الثاني في دلالتها على الاستصحاب. الأمر الثالث في المناقشات. نحن انتهينا من الأمرين الأولين، ولكن نعود طريقة الاستدلال لكي الآن تأتي المناقش. الآن عندنا نحن في الأمر الثالث. قال: هذا وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه. طريقة الاستدلال قلنا هكذا، جعلنا بهذا الشكل: عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى قلنا: فإنه على يقين من وضوئه. هذه الصغرى: فإنه على يقين من وضوئه. الكبرى: لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا. إذن كما قلنا الشك لا يمكن أن يكون نتيجة، الشك لا يمكن أن يكون رافعا لليقين. الشك لا يمكن أن يكون رافعا لليقين، فعليه لابد أن يبقى على ما هو متيقن منه. وكنتيجة نهاية أن كل يقين سابق لا ينقضه شك لاحق، هذا حاصل ما يمكن أن وعلى هذا الأساس قلنا هذه قاعدة كلية لا تختص ببابل الوضوء وما شاكل ذلك. هذا تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال في الاستدلال. الآن هذا الاستدلال لم يخلو من مناقشات، ثلاث مناقشات. ذكر مناقشتين وعالجهما، والمناقشة الثالثة أرجع المناقشة لبحث آتي إن شاء الله. ما نحن على طريقته. المناقشة الأولى، هذه المناقشة ما ذكرها الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يقول بأن هذه الـ يعني طريقة الاستدلال متى تتم في هذه الرواية؟ تتم إذا بنينا على أن الألف واللام، أو أن اللام هذه اليقين، تكون للجنس وليس للعهد. تعلمون كما في اللغة العربية الجنس يعني اللام للجنس، مثلا تفيد الاستقرار مثل الإنسان مثلا، أو الرجل حملنا على جنس الرجل، الرجل خير من كذا مثلا. وعندنا للعهد، العهد تكون بين المخاطب ماذا والسامع، مثلا نتكلم عن المسجد مثلا، مسجد معين، مسجد الصديقة الزهراء في القرية المعينة، وبعد ذلك يقول المسجد، المسجد حرم الله، المسجد لا بد أن يحترم، المسجد لا يجوز تدنيسه. هذه الألف واللام كلها تعود إلى المسجد اللي بينك وبين المتكلم، هو المسجد الزهراء سلام الله عليها مثلا في القرية المعينة وما إلى ذلك. مثلا سموا لام العهد، بعد كل لام تجي بعد ذلك يعني هذا احترام المسجد، مقصود هذا المسجد مو مطلق المساجد، نحمل الألف واللام في المسجد عموم المساجد لا. هنا يقول الشيخ الأنصار فكرة الإشكال، يقول نحن إذا أردنا أن نستدل على هذه أو نستدل بهذه الرواية الشريفة صحيح الزرارة على القاعدة الكلية، وهي قاعدة الصحابة القائلة بأنه لا تنقض اليقين بالشك فاستصحب هذا اليقين ولا تتأثر بالشك اللاحق، يقول هذا الاستدلال إنما يتم إذا جعلنا الألف واللام في اليقين في هذه الرواية للجنس، تكون مطلق اليقين، يعني مطلق اليقين ألف واللام مطلق اليقين، جنس اليقين لا ينقض إلا ماذا؟ إلا بيقين مثله، إما بالشك فلا، ولكن يبقى الكلام أننا عند احتمال، يقول الشيخ الأنصاري عندنا احتمال أن الألف واللام ماذا؟ للعهد، لأن الكلام عن يقين خاص، وهو اليقين مرتبط بالوضوء، لأن الرواية هكذا عبرت، ويسأل كان والرجل هل على وضوء ثم يا زرارة تنام العين وكذا، قال إلى أن قال ولا ينقض اليقين، فاحتمال موجود بأن الألف واللام في اليقين ما هذا؟ اليقين الخاص بالوضوء، هذا لام العهد، هني الألف واللام عهدية يعني لليقين المختص مو مطلق اليقين، فكأن الحد الأوسط في الصغرى ما هو يكون بعد اليقين الخاص بالوضوء وليس مطلق اليقين، فعلى هذا المعنى لا تكون واقعا قاعدة كلية وين بمعامة، بل تكون قاعدة كلية فقط في باب الوضوء، واضح؟ بهذا تقريبا يتضح طريقة الإشكال. الإشكال مهم أن يكون واضح يعني، لأن بعد يترتب عليه السؤال. إذن حاصل الإشكال أن اللام في اليقين في هذه الرواية لام عهدية، أو يحتمل أنها لام عهدية، فإذا كانت لام عهدية أو يحتمل لام عهدية، ويكفي الاحتمال في بطلان الاستدلال أنه بعد لا نستطيع أن نعمم هذه الرواية ونستدل بها على مطلق قاعدة الاستصحاب، فتبقى فقط هذه الرواية تشير إلى قاعدة الاستصحاب في باب الوضوء، يعني اليقين الخاص في باب الوضوء دون مطلق اليقين. هذا هو ماذا؟ هذا هو الإشكال الوارد في المقام. المصنف عليه الرحمة يقول أولا، واقعا أولا احتمال في مقام الجواب الآن، احتمال كون الألف واللام للعهد هذا غريب جدا وبعيد ومستهجن، يعني جدا بعيد، لأن ظاهر هذه الكبرى ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين هكذا يقول الإمام سلام الله عليه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، خصوصا مع ظهور كلمة أبدا على الدوام والاستمرار وما إلى ذلك، واضح نتكلم عن كبرى إحدى صغرياتها ماذا؟ باب الوضوء. هذا أولا. ثانيا نقول فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس في الأمر الأول تكون بعد اللام هنا للجنس وليس ماذا؟ لل هذا أولا. ثانيا بأنه نقول هذا الاستدلال حين ذكر المصنف في رد الشيخ الأنصاري واستبعاد الألف واللام اليقينية بتعبيرنا، أو الألف واللام العهدية إلى الألف واللام الجنسية. فهل كون الألف واللام للجنس كاف في الاستدلال أو ليس كاف أو ليس كذلك؟ يقول لابد أن نلتفت بأنه واقعا لا نستطيع أن نجعل أو لا يتم الاستدلال، أو الاستدلال ليس بكاف فقط في حملنا أن الألف واللام للجنس وليس لاحظ لماذا؟ لأنه يبقى الكلام بأنه يراد ربما الجنس، جنس اليقين في الوضوء. صحيح هي لام جنس، ولكن لام جنس أين؟ في باب الوضوء. لأنه لماذا؟ بقرينة ماذا؟ بقيت أنه في الصغرى كان الكلام عن ماذا؟ عن الوضوء. فيأتي إشكال القدر المتيقن في مقام التخاطب، ذكر صاحب الكفاية عليه الرحمة. القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ يمنع انعقاد الأطلاق، يمنع انعقاد نطفة الأطلاق في المقام. واضح؟ فبالتالي تكون ما يبناه في الكلية، فلتكن كلية ولكن كلية وكبرى أين؟ في باب الوضوء. يبقى هذا. وربما يقول الشيخ المظفر عليه الرحمة، ربما يقول مراد الشيخ الأنصاري هو هذا المعنى، مو المعنى السابق، المعنى الساذج اللي أصلا غريب جدا. يعني يجل الشيخ الأنصاري عن هذا المعنى أنه لام للعهد بهذا التبسيط. لا، ربما مقصود الشيخ يؤمن أنها قاعدة كلية وكبرى كلية وما إلى ذلك، ولكن بقرينة القدر المتيقن وقدر المتيقن في مقام التخاطب وما شاكل ذلك، ماذا؟ يبقى احتمال أنها كلية صحيح وكبرى، ولكن في مقام ماذا؟ في مقام الوضوء. واضحة هذه النقطة؟ فعلى كل حال يقول، ولكن يبقى هذا على مستوى هذا المعنى. ولكن نقول على كل حال عندما نأتي للرواية نرى بأن هذه الصحيحة ظاهرة ظهورا قويا في إرادة مطلق اليقين، وليس في خصوص اليقين في باب الوضوء. لماذا؟ يقول ينطلق المصنف من مناسبة الحكم والموضوع. عندما نلحظ الموضوع ونلحظ الحكم نجده لابد هناك تناسب بين الحكم والموضوع. هذه مسألة مهمة جدا في نقام الاستدلال، ضرورة التناسب بين الحكم ماذا والموضوع. نجد بأن المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك، لأن الرواية هكذا الشك، وهذا مطلق الشك، فلابد أن يناسبه ما هو مطلق اليقين. أحسنت، واضح. هذا مناسبة الحكم الموضوع، بأن هذا الشك الذي لا ينقض، أي شك؟ الشك فقط في باب الوضوء، لا بعيد جدا، بل الشك مطلق الشك. وبما أن مطلق الشك في هذا الطرف فلا بد أن يكون في الطرف الآخر هو مطلق اليقين، لا اليقين الخاص بالوضوء أو ما شاكل ذلك. فتكون هذه واقعا صريحة في عدم جواز النقض من جهة اليقين بما هو يقين، لا اليقين المقيد مثلا بجهة خاصة وضوء أو صلاة أو ما شاكل ذلك. هذا مضافا إلى أنه هذه عندما تقول قيدها الرواية الإمام سلام الله عليه من وضوئه لا ينقض وضوء أو كذا في الصغرى، نقول بأنه هذه كون الإمام سلام الله عليه يقيد الصغرى بالوضوء، وبطبيعة الصغرى لابد أن تكون أضيق من إيه؟ من الكبرى. طبيعة الصغرى هكذا، وهذا ما أصلا كون الصغرى بهذه الطبيعة لا تكون قدر متيقن في مقام التخاطب. كل صغرى هذه وضعها. الكلام في الكبرى التي تنطبق على هذه الصغرى وعلى غيرها، لأنه الكبرى أوسع دائرة من الصغرى. فتقييد الإمام سلام الله عليه في الصغرى بالوضوء هذا أمر طبيعي جدا، لكن تعال كلامنا في الكبرى ومدى حدودها وما إلى ذلك. فعلى هذا عندما يقول فإنه من وضوء فإنه من وضوئه على يقين، هذه كلمة من وضوئه لا تكون قيدا لليقين وبالتالي تكون حدا أوسطا بهذا المعنى. لا، الحد الأوسط بما هو حد أوسط في المقام هو اليقين بما هو يقين أو مطلق اليقين. يعني حتى إذا أردنا أن نبلورها بمثلا بقياس وكذا بهذا المعنى نجعل الحد الأوسط ما هو اليقين بما هو يقين، اليقين المطلق وليس ماذا، وليس الحد الأوسط هو اليقين بالوضوء. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ هذا تقريبا تمام معالجة الإشكال بهذا التقرير. نقرأ العبارة. قال هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه، منها ما أفاده الشيخ الأنصاري إذ قال ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى، عندما قال ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية إن في باب الوضوء إلى آخر ما أفاده، ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس. طبعا بعد المناقشة وكذا نفس الشيخ الأنصاري ذكر كاحتمال وكذا، ولكن بعدين رجح أن تكون اللام للجنس مقام استدلاله. أقول إن كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى ما هو شخص اليقين المتقدم، فإن هذا هو معنى العهد، شخص اليقين، اليقين مرتبط بالوضوء مثلا، وعليه فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء. هذا هم إشكال، حتى في باب الوضوء ما راح يكون باب الوضوء الخاص الآن، هذا الوضوء في مورده الخاص، فلا يسري إلى موارد الوضوء الأخرى، ومنه يتضح غرابة احتمال إرادة العهد من اللام، بل ذلك مستهجن جدا، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى، لا سيما مع إضافة كلمة أبدا. يقول فيتعين أن تكون اللام للجنس، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوضوء، لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء. قاعدة كلية صحيح، لكن جنس اليقين في باب الوضوء فقط، بقرينة تقييده في الصغرى به يعني بالوضوء، لا كل يقين فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيمنع من التمسك بالإطلاق كما سبق نظيره. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية، غاية الأمر تكون كبرى كلية ماذا؟ خاصة بالوضوء. فيتضح أن مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال مع تقدم ما يصلح للقرينة، ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، ومقصوده ماذا؟ تقدم القرينة يعني من باب تقدم القرينة على ذي القرينة، فكان ذلك تسامحا في التعبير. وعلى كل حال فالظاهر من الصحيحة ظهورا قويا إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب لعدم الناقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين لا بما هو يقين بالوضوء، لأن المقابلة بين الشك واليقين وإسناد عدم الناقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريح في أن العبرة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين، لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة كونه مقيدا بالوضوء، واضح؟ ولا يصلح ذكر قيد من وضوئه في الصغرى أن يكون قرينا على التقييد في الكبرى، ولا أن يكون من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. لماذا؟ يقول لأن طبيعة الصغرى أن تكون في دائرة أضيق من دائرة الكبرى، ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء، فلا بد من ذكر طبيعي الصغرى يذكرها الإمام خاصة في المقام، ولكن هذا لا يؤثر على سعة وكلية الكبرى. وعليه فلا يبعد أن مؤدى الصغرى هكذا، فإنه من وضوئه على يقين، فلا تكون كلمة من وضوئه قيدا لليقين، يعني أن الحد الأوسط المتكرر هو اليقين لا اليقين من وضوئه. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. ماذا؟ الإشكال الأول والجواب عليه. الإشكال الثاني، هذا الإشكال ينطلق من يقول الآن عندما نأتي إلى الوضوء بما هو وضوء، الوضوء عملية الوضوء والتوضي هذه نجدها ماذا؟ عملية آنية، يعني فرضا تأخذ 5 دقائق من الإنسان، دقيقتين ثلاث حسب، لكن مجرد دقيقتين ثلاث أربع تنتهي، واضح؟ فعلى هذا ليس للوضوء استمرار لكي مثلا يستصحب وضوءه ويقول هو على يقين من وضوئه، قبل وضوء أمر تصرم وانتهى، واضح؟ فعلى هذا الأساس وين طبيعة الإشكال؟ فالذي يستمر هو الطهارة المتسببة والمنبعثة والمعلولة للوضوء، لأن عندك سبب ومسبب، السبب هو الوضوء والمسبب الطهارة، فالوضوء كسبب وانتهي متصرم، الطهارة كمسبب مستمرة. فعلى هذا الأساس يعني لب الإشكال هو هذا، على هذا الأساس سوف يختل عندنا شرط من شرائط الاستصحاب، هو الشرط الخامس. ما هو الشرط الخامس؟ هو وحدة متعلق الشك واليقين. إذا تذكرون هناك في أركان الاستصحاب اللي ذكرناها فيما تقدم، الشرط الخامس هكذا قال، وحدة متعلق اليقين والشك، بمعنى أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، واضح؟ كما أشرنا بنفسه، ولكن هنا سوف يتبين بأنه يكون متعلق اليقين، لا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، لأنه سوف يكون متعلق الشك أو متعلق اليقين اللي ورد في الصحيح هو الوضوء، ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة المتيقنة. المتيقن هو الوضوء، لاحظ الشك وين متعلق؟ بالمانع وليس بنفس اليقين، يعني ليس هو هناك يوجد وحدة لموضوع اليقين، لموضوع اليقين والشك. فعلى هذا الأساس كما سيتضح أكثر بأن سوف تكون بعد هذه الرواية من أو تشير إلى قاعدة المقتضي والمانع، أو تشير إلى قاعدة المقتضي والمانع اللي تكلمنا عنها نحن، ويأتي لاحقا إن شاء الله عندنا في صفحة 312 نسختي، يأتي بعد كذا درس يأتي. فعلى هذا الأساس لفقدان الشرط الخامس ووحدة المتعلق في اليقين والشك بأن الذي تيقنت منه هو الوضوء، والذي شككت فيه هو المانع من أين؟ من استمرار الطهارة. وين هذا؟ وهذا موضوع مستقل، وهذا موضوع مستقل. فعلى هذا تكون هذه الرواية وهذا الاستدلال ماذا؟ يعمق ماذا؟ يعمق يعني أو يستدل به معذرة على قاعدة المقتضي والمانع، وليس على قاعدة الاستصحاب التي هي في مقامنا. واضح حاصل الإشكال؟ واضح. الجواب يقول المصنف عليه الرحمة، انتم لماذا جمدتم على أفضل وضوء؟ أصلا كثير إحنا معنا روايات أو متعارف حتى بسن أخبار أهل البيت بأنهم يطلقون السبب ويريدون ماذا؟ المسبب. يطلقون الملزوم ويريدون اللازم بالاصطلاح المنطقي. واضح.
فالرواية ما تريد أن تقول بأنه أنت متيقن من وضوءك، لا، هي تريد بالأساس أنت متيقن من الطهارة، هكذا لسان الرواية. نعم أطلقت السبب، هذا طبيعي لأن سبب الطهارة ما هو؟ الوضوء. فكلام الإمام هو على الطهارة، فكلام الإمام سلام الله عليه ماذا؟ إشارة إلى الطهارة. فالطهارة المتيقنة منها اللي هي مسببة عن الوضوء هي المرادة للإمام سلام الله عليه. ما أطلق الوضوء وأراد الوضوء بما هو وضوء، لماذا جمدتم على لفظ الوضوء هذا؟ لا، إنما الوضوء هو سبب وعلة لمن؟ للطهارة. ومقصود الإمام سلام الله عليه هو الطهارة وليس هو الوضوء. أحسنتم. فذلك يقول إنه على يقين من وضوئه أو ينام على وضوء، يعني على طهارته. فعلى هذا الأساس يتحقق وحدة المتعلق، لأن متعلق اليقين هو الوضوء، متعلق متعلق اليقين هو الطهارة، ومتعلق الشك هو الطهارة، أن الطهارة باقية أو لا، فيشك في أنها مرتفعة أو لا، فيكون متعلق نفس متعلق الشك، فتكون بعيدة بتعبيرنا عن قاعدة المقتضي والمانع كل الوقت. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني والجواب. إشكال الثالث فقط عارض، ما تكلم فقط فيه بأنه، وهذا يأتي إن شاء الله في محله، يعني فقط نذكره هكذا ونطبقه، وهو حاصله هذا بأنه الشيخ الأنصاري عنده مناقشة في الأخبار، طبعا الأخبار العامة التي استدل بها على مطلق الاستصحاب، قال بأنها لا، إذا نحن وهذه الروايات العامة والأخبار العامة لا تفيدنا على قاعدة الاستصحاب مطلقا، بل هي تكون فقط، لأن قلنا قول بالتفصيل أن الاستصحاب يكون فقط حجة وين؟ في حالة الشك في الرافع، أما الشك في المقتضي لا. لاحظ بعد هذه ما تكون بعد قاعدة عامة في إحنا، وإحنا كلامنا نريدها عامة في المقتضي والمانع، ولك مال من مال للقول بالتفصيل كما ذكرنا في الأقوال هناك في الأبحاث السابقة. فعلى هذا الأساس بعد يقول إذن دعوة أن هذه الرواية تفيد بالقاعدة مطلقان في كل شيء، لا، الأخبار ما تفيد، فقط إن أفادت فهي تفيد وين؟ في أحسنتم، تكون حجة في حالة الشك في الرافع فقط، فتجري الاستصحاب، إما في غير ذلك فليس لك ذلك. يقول المصنف هذا، إحنا ما نريد أن نخوض الآن لأن يأتينا في محله والناقشة إن شاء الله. هذا تمام الكلام وين؟ وين؟ تمام الكلام في هذه الإشكالات. نقرأ العبارة، قال ومنها أن الوضوء، هذا الإشكال الثاني، ومنها أن الوضوء أمر آني متصرم ليس له استمرار في الوجود، وإنما الذي ثبت، وإنما الذي إذا ثبت استدام هو أثره وهو الطهارة. ومتعلق اليقين في الصحيح ما هو؟ هو الوضوء للطهارة. ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة، من استمرار الطهارة اللي وش من العبارة عندكم؟ أثر أو أثر
الطهارة
أثر المتيقن متعلق ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة أثر المتيقن، فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن لا المتيقن نفسه، وهو الوضوء أثره الطهارة، وعليه فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فانخرم الشرط الخامس في الاستصحاب، ويكون ذلك من ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي ماذا؟ والمانع، فتكون الصحيحة دليلا عليه لا على الاستصحاب. وفيه إن الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك، واقعا إذا تنتهت الوضوء يوهم ذلك. ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر له للوضوء بإطلاق السبب للوضوء وإرادة المسبب وهو الطهارة. ونفس صدر الصحيحة عندما قال الرجل ينام وهو على وضوء يشعر بذلك، فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوء يعني أنه متيقن بالطهارة. نقول نائم على وضوء يعني نام على طهارة، مو هذا الفعل الآن اللي انتصر منتهى، هذا ليس مرادا. قال فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوءه إنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها، والشك إنما هو في ارتفاعها للشك في وجود الرافع، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق ماذا؟ الشك، فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع. خب واضح. ومنها ما أفاده الشيخ عن هذه الإشكالات والمناقشات، ومنها ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة ماذا؟ جميع الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب، واستنتج من ذلك أنها مختصة بالشك في الرافع. قال بالتفصيل فيكون الاستصحاب حجة فيه فقط. قال رحمه الله عن الشيخ الأنصاري فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. لكن هذا الكلام تام يقول وفيه تأمل قد فتح بابهما المحقق الخنساري في شرح الدروس رحمه الله عليه. الآن الشيخ ماذا يقول حال هذا المحقق؟ قال ويأتي وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأخبار بيان هذا أو بيان هذه المناقشة، وسيأتي بيان هذه المناقشة ونقدها. بهذا بحمد الله تم الكلام والحديث عن ماذا؟ عن الدليل الأول أو الصحيحة الأولى، صحيحة زرارة في مقام السدل على حجية الاستصحاب. إن شاء الله قد يأتينا الصحيحة، عندنا هم صحيحتان متبقية، صحيحة زرارة الثانية وصحيحة زرارة ماذا؟ الثالثة. يأتي إن شاء الله الحديث في الإشارة إليهما. واضح. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى